أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. في مدح علي عليه السلام. وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. في الفضائل والحكم. في حقوق الصديق. إذا ما المرء لم يحفظ ثلاثا، فبعه ولو بكف من رمادي، وفاء للصديق وبذل مال، وكتمان السرائر في الفؤاد. في الأخوة والإخاء. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. في الأم. هي مصدر السعادة والراحة والأمان والألفة والإطمئنان، ولها عظيم الشأن.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث، فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: أفل لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. أفل لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه. لقد تحدثنا أيها الإخوة الكرام في حلقة سابقة عن ضرورة الفقه والتفقه ومعنى الفقه في دين الله، وأن الفقه هو كل خير وهو رأس الخير، وكما جاء في الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه موسى بن جعفر قال: تفقهوا في دين الله، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا. فإذا الفقه بهذه المنزلة أيها الإخوة الكرام، وطلب الفقه والتفقه، وقد قلنا بأن الفقه لا يقتصر على معرفة الأحكام الشرعية، وإنما الفقه في اصطلاح الروايات هو معرفة الدين، أن يكون الإنسان لديه ثقافة دينية، لديه معرفة دينية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكلام وفي هذه الوصية اللي قرأت عليكم بالبداية يشير إلى هذا المعنى، وهو أن الفقه والتفقه بالدين ما دام بهذا القدر من الأهمية والضرورة، فعلى الإنسان أن يهتم به ولو يوم في كل أسبوع. يعني على الإنسان المسلم أن يخلي له برنامج لتعلم الدين. طبيعي بعض الناس متمحضين في الفقه والتفقه، يعني طلبة العلوم الدينية، طلبة الحوزات، هؤلاء هو عملهم هذا التفقه والفقه والمعرفة. لكن عوام الناس طبيعي لديهم أشغال، صاحب المتجر في متجره وصاحب الشركة في شركته والعامل في عمله وهكذا دواليك، فلا توجد لديهم الفرصة لكي يشتغلوا دائما بالفقه والتفقه وما إلى ذلك. لكن هذا الإنسان العامل، هذا الإنسان اللي في المتجر، هذا الإنسان اللي على كل حال في الشركة أو في هذه المؤسسة يعمل، خلي له برنامج لمعرفة دينه والتفقه في دينه ولو في كل جمعة في كل أسبوع يوم. يخلي له مثلا يوم الجمعة يوم مبارك يتعلم فيه العلم، إما أن يذهب إلى المسجد يستمع لخطبة الجمعة أو الجماعة، أو لا حتى في البيت، الآن الثقافة الدينية متوفرة في البيوت بفضل الفضائيات وبفضل البرامج الدينية في الفضائيات الدينية. خلي لفت فرصة أن يستمع لبرنامج ديني ولو مرة في الأسبوع في الفقه، في التفسير، في التاريخ، بحيث الإنسان يرتب نفسه ويترتب لنفسه برنامج لا يمر عليه أسبوع لم يكتسب شيئا جديدا فيه من دينه. يكون في كل أسبوع هو يكتسب ويتعلم شيئا جديدا من الدين ويتفقه وترتفع درجة فقاهته في الدين. لهذا قال صلى الله عليه وآله: أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. والحمد لله رب العالمين.
يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين.
قل يا ربي معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجيب.
قل يا ربي معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجير. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين.
هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاقشعي يا ربي ظلامي.
هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا
مثل الثوان تائب على الأمان بعد أن ناق العذاب فأطاع واستجاب راجيا حسن الثوان جل ربي المعين يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين قلبي يا ربي سقيم من عذاب وجحيم فأتاك يا رحيم طالبا نيل النعيم قلبي يا رب سقيم من عذاب وجحيم فأتاك يا رحيم طالبا نيل النعيم يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين يا إلهي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نستهلها أولا بتلاوة عاطرة للآية 50 من سورة الأنعام، فلننصت إليها خاشعين.
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
هذه الآية تدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب منهم أن يأتوه بشهود يشهدون أن هذه التعاليم هي من الله، وبالطبع ليس لديهم شهود، وإن جاءوا بشهود زور وشهدوا على ذلك فلا تقبل شهادتهم ولا تؤمن بمعتقداتهم بهدف جلب رضاهم، لأنهم لن يؤمنوا بك ولا بكتابك. فلا تظن أنك إذا جاريتهم في بعض الأمور وآمنت بكلامهم فسوف يؤمنون بكلامك ويصدقونك. ومن هذه الآية مستمعين الأكارم نتعلم أولا إن الإسلام هو دين المنطق والبراهين ولا تناسبه الخرافات، لذا فهو يطلب من مخالفيه الأدلة والبراهين على مخالفتهم. ثانيا، القوانين البشرية النابعة من الميول والشهوات لا يمكن اتباعها، وإن المؤمن لا يطبق سوى تعاليم وقوانين الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا
والآن لننصت خاشعين أيها الإخوة والأخوات إلى تلاوة عاطرة للآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
أشارت هذه الآية إلى المحرمات المشتركة لدى جميع الأديان الإلهية، وهي الشرك بالله الذي اتخذه المشركون سبيلا ويظنون أنهم بتحريم بعض الأشياء على أنفسهم يطلبون رضا الله، في حين أنهم يكتسبون بذلك أعظم الذنوب. وبالإضافة إلى الشرك، فإنكم أيها المشركون تقتلون أحيانا أولادكم بذرائع مختلفة خوفا من المجاعة والفقر، أو ينذرونهم للأصنام ليدفعوا القحط ويظنون أن الأصنام ترزقهم وأولادهم، في حين أن الله يرزقهم وأولادهم. وطالما كنتم أيها المشركون ترتكبون الذنوب سرا وعلانية مع أنكم تعلمون بقبح هذه الأعمال، فتثيرون الحروب لأسباب تافهة يقتل فيها الكثير من الناس، في حين أن الله حرم عليكم ارتكاب الذنوب وقتل الناس بغير الحق. وإن فكرتم جيدا سترون قبح هذه الأفعال فتقلعون عنها، فما بالكم والله سبحانه وتعالى يعظكم ويأمركم بالنظر إلى قبحها وتركها. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا إن الشرك أساس الفساد، لذا جاء على رأس المحرمات، وإن الإحسان بالوالدين من أفضل الأعمال، لذا جاء بعد توحيد الله. ثانيا إن الإجهاض الشائع في المجتمعات المتقدمة هو من صفات الجاهلية. ثالثا إن بعض الذنوب خطيرة بحيث يكون من الواجب الابتعاد عنها وليس فقط عدم ارتكابها. رابعا إن أوامر الله سبحانه وتعالى مطابقة للعقل والفطرة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
أيها الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 52 بعد 100 من سورة الأنعام.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعد ذكر بعض المحرمات ينهى الله في هذه الآية الكريمة عن أكل أموال المساكين والأيتام، ويأمر بالمحافظة عليها حتى يبلغوا سن الرشد فتعطى لهم أموالهم. وتؤكد هذه الآية أنه يجب ألا يصرف من أموالهم شيء إلا ما كان فيه خير لهم. وفي الأمور الاقتصادية والمعاملات والبيع والشراء يحذرهم الله من النقص في المكيال، وأن يعطوا بقدر ما يأخذون، ولا يقدموا سلعة أقل مما يجب عليهم، بل عليهم أن يعدلوا في التجارة، كما عليهم أن يعدلوا في العلاقات الاجتماعية، وينطقوا بالحق ويحكموا بالحق حتى إذا كان عليهم أو على أقربائهم. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا إن الله الذي أحسن خلق كل شيء يأمرنا أن ننجز الأمور على أفضل وجه فيما يخصنا نحن أو يخص الآخرين. ثانيا، يجب أن يكون أساس النظام الاجتماعي للمجتمع هو القسط والعدل، ولا يكون على أساس زيادة رؤوس الأموال أو حفظ مصالح الأغنياء. ثالثا، الأوامر الإلهية بحدود قابلية الإنسان ووسعه، فمن كانت قابليته أكثر كانت مسؤوليته أكثر. رابعا، من أهم أصول الدين الإسلامي العدل في القول والفعل، وطالما أمرنا الله عز وجل به. خامسا، تطبيق القوانين أهم من المحسوبية والمنسوبية، ويجب ألا نقدم القرابة على الحق والعدل. وإلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام،
يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
في تعريف معنى الصبر وذكر ثماره الدنيوية والأخروية، قد دلنا الله سبحانه في كتابه على الصبر، واعتبره أول مستعان على مواجهة ما ذكرنا في حياتنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، سورة البقرة الآية 153. وقال في آية أخرى من نفس هذه السورة، وفي آيتين طبعا، سورة البقرة الآية 45 والآية 46: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والآيتان المذكورتان نص صريح بأن الصبر والصلاة هما الركيزتان الأساسيتان اللتان ينبغي الاستعانة بهما في هذا الطريق. فأما الصلاة فالكلام عليها يحتاج موردا خاصا فلا ندخل في تناولها هنا، وأما الصبر فهو ما سيكون مورد كلامنا في التالي. الصبر لغة يعني حبس النفس عند الجزع والمصيبة والألم والمواجهة وغيرها من موارد الضغط النفسي، وكفها في الضيق بمعنى ضبطها والسيطرة عليها. ولو أردنا التعبير بعبارات أخرى فيمكن التعبير عنه بالتحمل والانضباط واستيعاب الضغوطات والصعاب ومحاولة التغلب عليها نفسيا. وقبل الخوض في دلالاته الاصطلاحية، تنبغي الإشارة إلى أن كل ما سنذكره في خصوص موضوع الصبر وكل ما تحدثت عنه الآيات والروايات في خصوصه من كونه العون الأساسي في طريق الحياة والموصل إلى خير الآخرة، ليس المقصود به الصبر بمعنى تحمل الشقاء، كأن نكون مظلومين ومضطهدين مثلا فنرضى بالظلم ونخنع أمامه، أو نكون جياعا فنتحمل الجوع ولا نسعى إلى تأمين لقمة العيش، أو تكون أرضنا محتلة ومعتدا عليها وعلى أعراضنا وأموالنا فنسكت ونصبر على الاعتداء. أي ليس المقصود الصبر بمعانيه السلبية، بل المقصود هو الصبر بمعنى تحمل المصاعب والمشقات والمقاومة النفسية والثبات الروحي أمام جميع المشكلات والأحداث الجزئية أو الكبرى التي تواجهنا كأفراد أو كجماعة. وإذا اتضحت هذه النقطة نقول: وردت في القرآن الكريم اشتقاقات كثيرة لمادة الصبر، من قبيل يصبر، صبر، صابرون، صابرين إلى آخره. وقد تحدث القرآن عن هذا العنوان في أكثر من 70 موطنا. ولو نظرنا إلى فهارس الآيات التي تناولت اشتقاقات مادة الصبر، فإننا سندرك مدى اهتمام القرآن الكريم بهذه المسألة. وأما الروايات الشريفة فقد وردت مسألة الصبر في عدد كبير من الروايات التي لا يمكن إيرادها هنا. وقد اعتبرت الروايات الصبر بمثابة الرأس من الإيمان، واعتبرته الأساس في المعونة في كل شؤون حياتنا الإيمانية وما هو أعم منها من الأمور السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والمعيشية وغيرها، فهو أساس النجاح في مطلق شؤون الحياة. وسنقف في التالي على بعض هذه الروايات. ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وهذا حديث قوي الدلالة، يفيد أن الإيمان لا يبقى بدون الصبر، إذ بدونه لا يمكن أداء الطاعات ولا الصمود أمام الشهوات والمعاصي، وسينهار الإنسان أمام أي مصيبة تصيبه وسيخسر إيمانه. وورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. وفي هذا الحديث إشارة إلى ما أوردنا من أن الصبر ضروري لا في موضوع الإيمان وحفظه فقط، بل في كل أمور الحياة بما هو أعم من الإيمان فقط، لأن شيئا منها لا يصلح بدون الصبر. وهذا أمر نشهده في حياتنا اليومية، في شؤوننا العلمية والعملية والسياسية والتجارية والإنتاجية والعسكرية والأمنية. فطالب العلم الذي لا يتحلى بالصبر فإنه لن يفلح في تحصيله وسيرسب في امتحانه. والفئة الاجتماعية التي لا تتحلى بالصبر لا يمكن لها التنعم بعيش مشترك مع غيرها ممن يخالفها من الفئات، حيث ينبغي تحمل الآخر، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تفسد من دون الصبر ويذهب كل خيرها. الصبر بهذا المعنى هو الذي يجعل الإنسان قويا في الحقيقة، والكلام فيه هنا لا ينحصر بكونه فضيلة أخلاقية يطالبنا الله بالتحلي بها كملكة روحية نفسانية نؤجر على التحلي بها، بل المقصود هو الصبر بمعنى التحمل والثبات، وبمعنى كونه كيفية تدفعنا لنكون أقوياء في مواجهة تحديات حياتنا. ولذلك فإن علماء النفس والاجتماع يؤكدون أن الصبر سلاح أساسي في المواجهات. وبرغم ضرورة توفر عوامل أخرى مهمة كالذكاء والإمكانيات والكفاءة العالية، إلا أن الصبر أساسها كلها. فلو كان لجيش من الجيوش جبهة قوية بقيادة خبيرة وإمكانات عسكرية ضخمة، مقاتلين كفؤين، لكن لم يكن لدى أفرادها صبر على الحرب ولا طاقة على التحمل، فلا يتحملون التضحيات وغير جاهزين للبذل والألم، أي غير جاهزين للصبر على المصاعب، فجيشهم سيهزم وسيخسرون المعركة. وفي المقابل، لو فرضنا وجود جبهة أخرى قد يكون قادتها أقل ذكاء وإمكاناتها العسكرية أقل ومستوى كفاءة مقاتليها أدنى، ولكن صبر جنودها أشد وتحملهم أكبر، فمن الممكن أن يكون النصر لهم والنجاح حليفهم. لقد أشارت الآيات الكريمة إلى هذا المعنى بمستوييه الفردي والجماعي. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فلم يقل إن يكن منكم 20 مقاتلون أو 20 من الفرسان راكب الخيول، أو إن أردنا التعبير بالمصطلحات المعاصرة لم يقل 20 يقودون الدبابات أو 20 جنرالا، فهذه تفاصيل أخرى، بل قال 20 صابرون. فالصبر هو الميزة التي تمكن هؤلاء 20 من هزيمة 200. فالصبر إذن هو عامل قوة وتثبيت وتمكين، ولأجل ذلك تجد في المرويات ذكرا لنتائجه المرتقبة في الدنيا قبل الآخرة. والصبر يا أحبتي يعطي الإنسان طاقة جديدة، لا على تحمل ما مضى فقط، بل على مواصلة العمل، لأنه لا يقصد به كما ذكرنا الصبر بمعناه السلبي، بل بالمعنى الذي عرفناه من سيدنا العباس عليه السلام، الذي لم يحل قطع يديه دون مواصلته الطريق، طالما كانت لديه طاقة على المضي وفرصة لإيصال الماء ومواجهة العدو والدفاع عن الحسين. فقد واصل العباس صابرا محتسبا، فهذا الصبر هو الذي يعطينا الطاقة والقوة والقدرة على مواصلة العمل ومواصلة الطريق، ويمنعنا من أن نسقط وننهار أمام شهوة أو رهبة أو تعب أو مصيبة أو فقد عزيز أو كارثة أو جوع أو ما شاكل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظن بسم الله وخل الظن
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
والحر المؤمن بفؤاده قد لمس الحكمة والمعنى. جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا.
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
يهدينا الدرب إذا تهنا، يهدينا الدرب إذا تهنا، يهدينا الدرب إذا تهنا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن عليه السلام: واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده، واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. واعلم أن أمامك عقبة كأودى المخف فيها أحسن حالا من المثقل، والمبطئ عليها أقبح حالا من المسرع، وأن مهبطك بها لا محالة، إما على جنة أو على نار. فارتد لنفسك قبل نزولك، ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنيا منصرف. واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه ولم يمنعك إن أسأت من التوبة ولم يعاجلك بالنقمة ولم يعيرك بالإنابة ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى ولم يشدد عليك في قبول الإنابة ولم يناقشك بالجريمة ولم يؤيسك من الرحمة بل جعل نزوعك عن الذنب حسنا وحسب سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشرا وفتح لك باب المتاب وباب الاستعتاب فإذا ناديته سمع نداك وإذا ناجيته علم نجواك فأفضيت إليه بحاجتك وأبثثته ذات نفسك وشكوت إليه همومك واستكشفته كروبك واستعنته على أمورك وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رحمته فلا يقنطك إبطاء إجابته فإن العطية على قدر النية وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل وربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا أو صرف عنك لما هو خير لك فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك